بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. الأسئلة كثيرة، أبدأها بسؤال الأخ ناظم عبد الحميد من طاشكند. يقول: أنا أعيش في طاشكند وعلى هاتفي أوقات الأذان حسب أم القرى، ولكن عندنا يؤخرون الأوقات، مثلا الظهر يؤذن الساعة الواحدة في جميع فصول السنة، وأنا أصلي حسب توقيت أم القرى ما عدا يوم الجمعة لكي أكون مع الجماعة، هل صلاتي صحيحة؟ ناظم، بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لتقويم أم القرى، هل تقصد تقويم أم القرى الخاص بمكة، أم أن لديك تقويم اسمه تقويم أم القرى للعالم، بحيث أنه يعطي كل منطقة وكل دولة وكل جهة توقيتها؟ إذا كان تقصد توقيت أم القرى في مكة، كيف يعني تصلي على مكة؟ ما يجوز يا أخي الفاضل، فرق بين مكة وبين طاشكند. أما إذا كنت تقصد، لا تقول لا، عندنا تقويم أم القرى لكل دولة توقيتها وكذا، نعم توقيت أم القرى ولله الحمد. أنا ما أعرف هل توقيت أم القرى فعلا انتشار بمثل هذه الطريقة في حدود علمي، ما أدري، ما عندي خبر، ولذلك أخي الفاضل يجوز. أما إذا تقول لا أنا على توقيت مكة، الحرام هذا، أنت تصلي قبل الوقت أو بعد الوقت، ما يصلح هذا، بارك الله فيك، فتنبه لهذا يا ناظم. سارة من العراق تقول: أنا عندي ولد يتيم، علمت على الصلاة والصيام وكل شيء يرضي الله، لما صار كبير بدأ يؤخر الصلاة شوي شوي عن وقتها، من كان صغير كانت الصلاة في وقتها، بدأ يعني الرجل الولد تقول يحترمني ويحبني على رأسي من يدخل ومن يخرج شيء من هذا القبيل، تقول يعني أنا أتألم كثير. يا أختي سارة، محمد من العراق، أولا أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية. أختي الفاضلة، يعني طبيعة الشباب هكذا، يمرون بفترات، فأنا أبشرك ما دام أنك ربيتي ابنك تربية صحيحة وسليمة على الصلاة وعلى الصيام وعلى الصدق وعلى قراءة القرآن وعلى كذا وكذا، ثم مر مرحلة الآن لما كبر سيعود بإذن الله، وهذه سبحان الله سنة الله في الشباب والأولاد اللي اعتنى آباؤهم منذ الصغر بتربيتهم وكذا، وحتى لو حصل عندهم فتور أو يعني خلل يرجعون بإذن الله. أكثري له من الدعاء في صلاتك، ذكريه بماضيه الجميل، قولي له كيف كنت وكذا، خبريه بأن الدنيا هذه ما تدوم لأحد، ويعني كن على أحسن حال حتى تلقى الله عز وجل على أحسن حال إن شاء الله بعد طولة عمر، وهكذا. واحرصي على زواجه، بارك الله فيك، إذا يعني كبر واستطعت تزوجينه زوجيه، فإن الزواج يحصن الشاب بإذن الله. أميرة من الكويت تقول: أنا أصلي وأنا جالسة على الكرسي والنوافل، أمسك القرآن وأصلي فيه، لكن يدي ترتجف وتهتز وهذا يشق علي، هل يجوز أكمل صلاتي وأنا واضع يدي على المصحف على الكرسي؟ أختي أميرة من الكويت، الجواب نعم، ما في بأس، أنت الآن تصلين على الكرسي، ولما تضعين تحملين المصحف في صلاة النافلة يدك ترتجف، حطي على الكرسي أمامك وحطي يدك على الكرسي، ما في بأس، لأن وضع اليد اليمنى على اليسرى سنة في الصلاة، لو تركها المصلي صلاة صحيحة ولله الحمد، افعلي هذا ولا حرج عليك. الأخ خالد من اليمن يقول: أنا إذا نمت أحتلم، وبعد النوم أجد شيء على ملابسي من أثر الشهوة، هل يجب علي الاغتسال أم ماذا؟ خالد من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم، يجب عليك أن تغتسل، كل إنسان استيقظ فوجد بللا في ملابسه الداخلية حتى لو لم يذكر احتلاما فيجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. أما إذا تذكر احتلاما في المنام ثم استيقظ ولم يجد شيء ما يغتسل، بارك الله فيك، وإنما يتوضأ لأجل الصلاة. أم أحمد من أمريكا تقول في سوق لمواد الغذاء الأكل يعني تقول يفتح يوم السبت والأحد فقط، اللي معه بطاقة من الحكومة تعطى للذي أصحاب الدخل المحدود، يقول يبيعون له أشياء مثلا إذا كان في 40 يبيعون ب20، هل يجوز هذا؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، الجواب نعم. أنت ذكرت الآن سوق يفتح فقط يوم السبت ويوم الأحد، هذا سوق فيه تخفيضات يعطى لأشخاص من ذوي الدخل المحدود، يستلمون بطاقة يذهبون إلى السوق يعطون نصف القيمة، ما في بأس ولله الحمد والمنة، لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا من البيع الجائز ولله الحمد والمنة. وصفية من أمريكا تقول يعني تقول كنت مؤجرة دار لأولاد سلفي صار يريدون يبيعون هذا الدار، اتفقنا وإياهم أن نشتري هذه الدار وذهبوا من ورائنا وباعوا الدار، ثم انقطعت أخبارهم لأنهم عايشين في أمريكا، تقول الآن بقي عندي أجار ماذا أفعل به، خاصة ما يردون على التلفون ولا على الرسائل ولا على شيء من هذا القبيل. أختي وصفية من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة لأقاربكم هؤلاء تبحثين عنهم وتستمرين في البحث وراءهم، وأيضا ممكن إذا كان هناك عندهم محمول تبعثين رسالة تقول نحن لا نريد أن نعاتبكم على مسألة بيع البيت، نحن نريد أن نعطيكم الأجار، فإذا قالوا لا نريد الأجار أسقطوا حقهم، أسقطوا حقهم، فإذا قالوا لا نريد تعطينهم تصبرين على هذا، تسجلين هذا في ورقة بارك الله فيك ولا تتصدقين فيه، إلا إذا يأستي وصلت مرحلة من اليأس ممكن تتصدقين بهذا المبلغ. أم هاجر من اليمن تقول يعني في وحدة كانت أم مثالية وكلنا يا شيخ نشكرها على اهتمامها بأولادها، لكن تقول حصل لها شيء ما ندري إيش اللي حصل بسبب الغضب من ابنتها تبلغ 14 سنة، قامت بحرقها بالنار في يدها، وقامت أيضا أخذت عصا ونزلتها على كوع الحمام يعني، ثم تقول الآن الأم في حالة ندم شديد وتبكي وكل ما تتذكر هذا الأمر وتقول يا ليت، وهي يعني أنها كانت في حلم وتصحى منه إلى آخر. يا أختي أم هاجر من اليمن، قولي لصاحبتك هذه أو لقريبتك علي أن تتقي الله، أخطأت الآن لما حرقت ابنتها، حرقت يد ابنتها بالنار، أخطأت وارتكبت ذنبا عظيما، فلا يجوز معاقبة الأولاد بالحرق، لا يجوز معاقبة البهائم بالحرق، كيف الأولاد؟ هذا الذنب تستغفر الله منه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ضربت ابنها بشيء أو بنتها بعصا أخطأت، تتوب إلى الله وتستغفر الله، ما يجوز تبقى طوال الدهر والعمر في بكاء وحزن وهم، يدخل عليها الشيطان وربما والعياذ بالله أخذها إلى طريق سيء، فقولي لها الحمد لله هذه ربما تكون خير لها، تكثر من الاستغفار، تكثر من التوبة، تكثر من ذكر الله، أيضا تتعامل مع أولادها بطريقة جديدة بعيدة عن العنف، بعيدة عن الضرب، بعيدة عن كذا، وتخبر ابنتها بأن أخطأت في حقها وأنها إن شاء الله ما تعود لمثل هذا أبدا، وتربي ابنتها وقولي لها يعني تقول لها بأن ما فعلت هذا إلا خوف عليها، بهذه الطريقة وصلي لهذا الكلام بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من إيران تقول يعني كنت حامل وقالت لي الطبيبة الجنين ميت في بطنك لازم تجهضينه وعمره شهرين، أخذتني إلى العملية وقالت الطبيبة إنه أشرف على العملية، إنه أشرف على العملية، وتقول رأيت طبيب دخل الغرفة غرفة العملية وأنا قلت لها لا أريد رجل يدخل غرفة العمليات، وأعطتني التخدير الكامل بعدها لا أعرف شيء، هل علي شيء؟ أختي أم عبد الرحمن من إيران ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، أنت الآن قلت للطبيبة ما أبغى رجل يدخل علي، الطبيبة أكيد التزمت هذا الشيء أكيد، لكن لو افترضنا أن حالتك ساءت في العملية، وأعرف أنا بعض المستشفيات يقول لابد من تدخل الطبيب، لابد من تدخل طبيب أو تدخل جراح أو تدخل كذا، أنت ما عليك ذنب، هذه ضرورة ولله الحمد، والضرورات تبيح المحظورات، فما في داعي تحبسين نفسك بمثل هذا التفكير اللي ما له قيمة وما له رصيد من الواقع، يعني اعتبري بأنه ما دخل عليك رجل، أنت ما شفت رجل مر، يعني هل هذا دخل عليك في العملية؟ اعتبري أنه ما دخل عليك، وما في داعي تفتشين وتسألين وتراجعين الطبيبة، استمر في حياتك بشكل طبيعي واتركي هذا الأمر. عبد الله من سوريا يقول: هناك شخص من أقربائي كلنا نعرف أنه يرتكب المعاصي ويجاهر بها، ما عنده مشكلة، الزنا والنصب، الاحتيال، الظلم لأهله وزوجته وأولاده، يعزف على آلة العود، يغني إلى غير ذلك، يشرب الكحول الكحوليات، يقول يصلي أيضا ويصوم، يصلي ويصوم، وإذا أراد أن يتصرف بشيء غير مألوف أو فيه ظلم يقول إن الله أوحى له بذلك، جاء الوحي وأخبره بذلك، وإذا حصل معه شيء جيد يقول إنه يملك اسم الله الأعظم، لهذا دعاه مستجاب. وسألنا ما هو اسم الله الأعظم، يقول هذه كرامة من الله لا أخبر بها أحد. يعني يسأل يقول: ما حكم مثل هذا النوع؟ عبد الله بارك الله فيك، هذا رجل نعم صحيح يوحى إليه لكن ليس من الله، إنما من الشيطان، هذا إبليس يوحي إليه. قل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، لأن الوحي انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يقول والله أنا يوحي الله إلي، هذا دجال، هذا كذاب، هذا مفتري، هذا يحذر منه. أي إنسان يقول والله أنا يوحي الله إلي، هذا دجال من الدجاجلة. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يصححوا عقائدهم وأن لا يصدقوا مثل هؤلاء الدجاجلة الكذابين المفترين على الله الكذب، هؤلاء الشياطين توحي إليهم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية ما ذكرت من مسألة أنه عنده اسم الله الأعظم، هذا كذب أيضا، هذا غير صحيح. اسم الله الأعظم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام موجود في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي والقيوم، وموجود في سورة طه الله أيضا لا إله إلا هو. الله اسم الله الأعظم هو لا إله إلا الله أو الله أو الحي القيوم أو ذا الجلال والإكرام، على خلاف بين العلماء، وهذا لا يتميز به أحد دون آخر. ربما عجوز أمية عامية تقية تدعو الله بهذا الاسم فيستجيب الله لها، ما يتميز به شخص عن آخر. ولذلك هذا الإنسان عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله، ولا ينفع هذا الكلام عند الله، لأنه هو يعلم بأنه كذاب. ولذلك احذروا هذا النوع وهذا الصنف من الناس الذين يمارسون مثل هذه القاذورات، ويقول لك والله لا أنا الله أنا وصلت إلى مرحلة خلاص رفعت عني التكاليف، أو أن الله ما يسألني، أو أن الله يوحي إلي افعل الزنا اشرب الخمر. هؤلاء يفترون على الله الكذب والويل لهم، والله جل وعلا قال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أبو فارس من سوريا يقول: إذا واحد نسي يسجد سجدة سهو خلص الصلاة ماذا يعمل؟ أبو فارس من سوريا بارك الله فيك، إذا انتهى الإنسان من الصلاة ثم تذكر بأنه لم يسجد سجدة السهو لواجب تركه أو لركن أتى به ولكنه ما أسجد للسهو، يسجد بعد الصلاة ما في بأس، حتى لو دخلت عليه صلاة ثانية ممكن يسجد للسهو بعد ذلك. شام مقيمة في الإمارات، الأخت شام مقيمة في الإمارات، تقول: يعني صار لي فترة طويلة أدعو الله بدعاء معين، يعني تقريبا من 7 أشهر، لكن لم يستجب الله دعائي والحمد لله، وحاليا صرفت نفسي عن هذا الدعاء ولم أعد أطلبه من الله، وهو دعاء دنيوي، ولكن لا أعلم إن كان خير أم شر لي، فهل يستجيب الله لدعائي بعد هذه المدة وبعد أن صرفت نفسي عن هذا الدعاء رغم إلحاحي السابق؟ شام بارك الله فيك، أولا لا يجوز للإنسان أن يتعامل مع ربه بمثل هذه الطريقة، أدعوك فلازم تستجيب لي، أو والله طولت علي، أو مثلا ما تحقق دعائي، هذا ما يجوز التعامل مع الله. هذا التعامل مع البشر، إذا وعدت إنسان ولا وعدك إنسان وأخلف قولي لهذا الكلام. الله عز وجل هو الذي بيده الأمر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن الله عز وجل استجيب دعاء العبد، استجاب الله دعائك وأنت ما تدرين أصلا. يقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. والإنسان إذا دعا ربنا جل وعلا إما أن يستجيب دعاء اللي طلبه، وإما أن يدخر له مثل هذا الدعاء يوم القيامة يجد هذا الأثر العظيم للدعاء، وإما أن يصرف عنه من السوء مثل هذا الدعاء. ولذلك أنت قد يكون صرف الله عنك سوء قدره عليك وأنت ما تدرين. فالمؤمن يحسن الظن بربه، ما في مسلم يدعو الله بدعوة وقد توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع، ما في مانع يعني من عدم قبول الدعاء، ها فالله يستجيب له، والاستجابة مثل ما ذكرت كما قال مثل ما ذكرت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يستجيب له حالا أو مآلا، يعني في الوقت نفسه أو بعدين. الأنبياء دعوا الله سنوات طويلة استجاب الله دعاهم، يمكثون سنوات فيستجيب الله، وهم أنبياء الله عز وجل. أو يصرف الله من السوء العظيم الذي لو اطلعت على القدر لقلت الحمد لله ما أريد هذه الدعوة الدنيوية، أن يستجيب الله الحمد لله اللي صرف عني هذا السوء، أو يدخر الله عز وجل أجر هذه الدعوة يوم القيامة وتكون في ميزان حسناتك. فيا أختي الفاضلة، لا تيأسين من روح الله، وأحسن الظن بالله، وتعاملي مع الله بأدب. لا تقولي والله دعوت ما استجاب 7 أشهر، في ناس يدعون سنوات 40 سنة وثلاثين سنة يدعون الله فيستجيب الله عز وجل لهم بعد ذلك. أخت عبدة من اليمن تقول: هل يجوز أن نصلي الفجر وأبي راقد، علما أن أبي إذا قام للصلاة يسبب لنا المشاكل، وأمي مريضة ما تتحمل المشاكل، ماذا يجب علينا؟ أخت عبدة بارك الله فيك من اليمن، يعني فهمت من سؤالك بأنكم تذهبون تصلون الفجر ولا تيقظون الوالد، لأن إيقاظكم الوالد يسبب لكم مفسدة كبيرة، فهل تدرؤون المفسدة بتفويت المصلحة مثلا؟ هذا اللي فهمت من سؤالك. أختي الفاضلة، ليش ما تنصحون الوالد تقولون له مثلا: الوالد ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إذا سمعت ذكر الله ورحت للصلاة المفترض أن ينشرح صدرك ويطمئن قلبك وتلين أخلاقك وعريكتك وتصبح تعيش أجواء إيمانية، قولي للوالد هذا. فإذا فعلا الوالد ما استجاب وإذا أيقظتوه يعني يستيقظ فيسبب مشاكل عليكم، لا اتركوه، لأنه هو المكلف أصلا، الوالد هو المكلف يوقظكم ولستم أنتم اللي توقظونه، لكن مدام أن يسبب لكم مفاسد وتخشون على والدتكم، لا اتركوه هو اللي يدبر عمره. ريم من العراق تقول: حديث هدايا العمال غلول، هل ما بين الصديقات في الوظيفة الحكومية من باب التهادي بالمناسبات والمحبة والصداقة هل هذا حرام، علما أن هذا متعارف عليه شيء طبيعي في مجتمع الوظيفة ولا يوجد قانون يمنع ذلك بشكل صريح، وليست الهدية لأجل مصلحة وإنما عن حب ومودة. أختي ريم من العراق، طبعا هدايا العمال غلول، مقصود العامل الموظف، فيأتي شخص فيهدي للموظف هدية، هذا محرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هدايا العمال غلول، يعني خيانة خيانة. أما الهدايا بين الموظفين، يعني أنتم في مكتب واحد عندك زميلات في المكتب صديقات وبينكم مودة تهدون بعض، ما في شيء، هذا ما له علاقة، هذا ليس له علاقة، خاصة إذا كان بينكم تهادي قبل الوظيفة مثلا، أو نشأت صداقة بينكم في الوظيفة أصبحت صداقة وتهدون لبعض ولا يقصد بها شيء معين بحيث أن والله تنجز لكم معاملة بطرق غير قانونية وغير شرعية وغير نظامية، ما في بأس، هذا بين الموظفين. لكن أن يقبل الموظف من شخص مراجع هدية، هذا هو المحرم. أو مثلا يتقرب الموظف إلى المدير المسؤول بهدية، هذا الذي لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الهدية لهذا المدير ستنزل نفسه الكبيرة فتصغرها، فيصبح هذه الهدية تصبح سبب من أسباب ظلمه وسبب من أسباب عدم إعطاء الحقوق لبقية الموظفين، لكون هذا الموظف جاب له هدية وذاك ما جاب له هدية، ربما يرقيه، ربما يعطيه امتيازات معينة على حساب الآخرين لأن هذا جاب له هدية، هذا المعنى. أما أنتم في طبقة واحدة موظفي صديقات وزميلات، ما في بأس بينكم، بارك الله فيك. أنور الشريف من هولندا يقول: هل ينجس المسلم إذا شرب الخمر، أو بعبارة أخرى هل يصبح جسده نجسا إذا تناول الخمر، فقد سمعت حديث أن المسلم لا ينجس. أنور الشريف من هولندا بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم إذا شرب الخمر فإنه لا ينجس، لا ينجس المسلم إذا شرب الخمر، وما ذكرته ما أشرت إليه من الحديث نعم حديث صحيح، المسلم لا ينجس، ولذلك هو ارتكب محرم لكن بدنه لا ينجس، بدنه لا ينجس، وإنما الواجب عليه إذا صحى أن يتوضأ لأن عقله قد غاب حتى يصلي، بارك الله فيك. محمد من ليبيا يقول هل المرأة المطلقة عليها عدة؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، المرأة المطلقة التي دخل عليها زوجها تعتد بثلاث حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تعتد بثلاث حيض، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة، وإذا كانت المرأة لا تحيض فإنها تعتد بثلاثة أشهر لأن كل شهر في مقابل حيضة. أما إذا كانت المرأة المطلقة طلقت قبل الدخول، عقد عليها زوجها عقد عليها لكن ما دخل بها فطلقها، بانت منه بينونة صغرى لها نصف المهر وليس عليه العدة، ليس عليها العدة، بارك الله فيك. نسرين محمد مرعي من مصر تقول أريد أعرف هل تنعقد الجماعة بالأم وبنت واحدة عمرها 10 سنوات أو بنتين 10 سنوات و6 سنوات؟ نسرين بارك الله فيك، تعلمين أخت الفاضلة بأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، لكن إذا أرادت أن تصلي الجماعة نعم تنعقد بواحد، فلو قامت معك بنت عمرها 10 سنوات أصبحتم جماعة ولله الحمد والمن، أصبحتم جماعة ولله الحمد والمن في القول الراجح، لأن من العلماء من يقول الجماعة تنعقد بالبالغ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليه وهم أبناء 10، ولذلك اللي في هذا السن تنعقد به الجماعة، فإذا حبيت تصلين جماعة في البيت مع بناتك جائز ولله الحمد والمن. أم عبد الله من اليمن تسأل تقول هل يجوز نشر صوت امرأة توفيت وهي تقرأ القرآن بنية الصدقة؟ أختي أم عبد الله من اليمن بارك الله فيك، يعني ينبغي للناس أن يهتموا بما ينفع الميت لا بما يضر الميت ولا بما هو مختلف فيه فيما يتعلق ب يعني الأمور التي قد يتضرر بها الميت أو لا يتضرر، فلذلك أتركوا هذا الأمر بارك الله فيكم، المتوفى هذه بين يدي الله، ولا يخفى بأن المرأة يعني في حياتها ينبغي أن تكون في حال بعيدة عن إسماع الرجال صوتها إلا لحاجة مثلا، وكذلك عدم الخضوع بالقول وشيء من هذا القبيل، وما في داعي يا أخت الفاضلة، الميت يصله الدعاء، دعاؤكم والصدقة هذا الذي يصل الميت، أما صوت المرأة التي سجل على شريط مثلا أو قرص ثم يوزع على أن والله هذا صوتها وقد توفيت، فابتعدوا عن هذا بارك الله فيكم. عبد الرحمن يقول أنا سوداني في فرنسا، أقيم في فرنسا، يقول تعرفت على فتاة سودانية أيضا من أهلي، عفوا يقول تعرفت على فتاة سودانية أرسلت أهلي إلى أهلها من أجل التقدم للزواج، وكان والدها موافق ووالدتها رافضة، مكثنا سنة كاملة لإقناع والدتها ما نجحنا، حتى إن والدها غير رأيه وأصبح غير موافق، الفتاة تريد الزواج وأسباب الرفض بأني لست من نفس القبيلة، فهي تفضل والدتها تفضل أحد من أسرتها، يقول هل يمكن أننا نتزوج من غير ولي، يقول هل يمكن أن نتزوج من غير ولي على أحد المذاهب الفقهية مع العلم أننا في دولة غير مسلمة واتخذنا هذا القرار خوفا من الوقوع في الفاحشة؟ عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا يجوز لك أن تعقد على هذه المرأة من غير رضا وليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة نكحت نفسها من دون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فاتق الله في هذا. وبنات البنات كثر ولله الحمد، سواء في السودان ولا في غير السودان، الدنيا ليست متوقفة على هذه الفتاة، فإذا كان أهلها رافضين رفض قاطع أن تتزوج يحرم عليها أن تتزوج من غير إذنهم ولا يجوز لك، والنكاح باطل يا أخي الفاضل، لا ترتكب خطأ تندم عليه حياتك كلها، اذهب بنفسك وزر أهلها هناك، ربما إذا رأوك اقتنعوا فيك وقل لهم أنا أريد أن أستر على ابنتكم، وأيضا البلد يعني منفتح ونخشى على أنفسنا وشيء من هذا القبيل، وحاول تقنعهم، إن وافقوا الحمد لله، ما وافقوا الحمد لله، البنات كثر، الدنيا ما توقفت على هذه الفتاة يا عبد الرحمن بالنسبة لك، بارك الله فيك ورضي عنك. أم نور هان من اليمن تقول توفيت أختي أول رمضان وهي لم تكن مريضة، كيف بالنسبة لي يعني الصيام؟ هل يجوز أن نقض الصيام أو ليس عليها صيام؟ أختي أم نورهان، بالنسبة لأختك هذه بارك الله فيك، إذا كانت أول يوم من أيام رمضان توفيت في أول يوم ما عليها صيام ولا عليها إطعام ولا عليكم شيء من هذا القبيل، أما إذا كانت لا مضى أيام من رمضان وما صامته لسبب مثل عذر الشهري للمرأة وما صامت هذه الأيام ثم جاءها الموت، اتصل الموت بهذا العذر، ما عليكم ولا عليها شيء. فمحصلة القول أنه ما عليكم صيام، بالنسبة ما على أختكم صيام ولا عليكم أن تقضوا عنها لأنها غير مكلفة، ماتت وما يعني دخل عليها أيام الصيام. أنت ذكرت في سؤالك أول رمضان يعني كان أول ليلة، فما كملت اليوم، إذن ما عليها صيام ولا عليكم قضاء، بارك الله فيكم. أم عمران من سوريا تقول عمري 43 سنة لم أقضي ما علي من صيام رمضان تقريبا من 20 سنة، وأنا أقضي كل سنة شهرين منذ سنتين، يعني قضيت 4 أشهر من سنتين، هل يكفي مع العلم أنني أقضي عن كل عام تقريبا 5 أيام لأني لا أعلم بالضبط كم يوم كنت أفطر بسبب الدورة الشهرية؟ أختي أم عمران بارك الله فيك من سوريا، إذا كنت والله وصلت إلى قناعة بأن والله 4 أشهر هذه اللي قضيتيها الحمد لله أتيت بالأيام الواجب عليك صيامها وزيادة، تكتفين بهذا بارك الله فيك، لكن إذا كنت قد تعودت على الصيام كمل الاثنين والخميس والأيام البيض واحتسبيها يعني أجر، احتسب الأجر وستنالين الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الصيام عبادة من أجل العبادات. فإذا تقول والله أنا أعتقد بأني أديت القضاء كاملا 5 أيام عن كل سنة، يكون الحمد لله قد انتهيت من مسألة القضاء. الأخت أم رنا أو بنت اليمن، عفوا بنت اليمن، تقول ما حكم أو ما الفرق بين النميمة والذمامة؟ يا بنت اليمن بارك الله فيك، يعني النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد، نقل الكلام على جهة الإفساد ولو كان الكلام صحيح، يعني شخص مثلا امرأة قالت فلانة مثلا كذا وهذا الأمر فيها صحيح، فلما تأتين أنت تنقلين هذا الكلام لفلانة أصبحت نمامة، والفال بعيد عنك إن شاء الله، والنمام لا يدخل الجنة، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. الذمامة ما أدري ماذا تقصدين بالذمامة، يعني هل قضية يعني مأخوذة من الذم؟ قد يكون النميمة هي الذمامة وقد يكون لا، الذمامة هي المسبة وأنا ما أدري عن هذا بارك الله فيك. أمت الله من سوريا، طبعا أمت الله أسألت سؤال طويل، تقول يعني أنا تراودني أسئلة كثيرة وأخشى على نفسي من الضلال، تقول أصلي وأقرأ القرآن وأقوم الليل وأذكر الله كثيرا، لكن تقول هي في واقعنا وحوالنا أشياء كثيرة وأسئلة ما نجد لها جواب وشيء من هذا القبيل، رسالة طويلة وأنا حقيقة ما أقرأ الرسائل الطويلة، لكن لكون هذا السؤال متكرر، يعني الأخت أمة الله من سوريا وفي كثير من الناس يعني أرسل مثل هذه الأسئلة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا يجب على الإنسان أن يحمد الله على نعمة الإسلام، لأن والله نعمة من أعظم النعم ما تقدر بثمن، قال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، فأنت مسلمة إذن يحبك الله عز وجل لأنه أعطاك الدين، جاءك الدين من دون تعب من دون نصب من دون فتنة، الدين عندك ولله الحمد ورثتيه، وهذه نعمة من نعم الله. الصحابة جاهدوا وتعبوا وحصلوا على هذا الدين بعد عناء وتعب، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى، فأنت عندك جوهرة ثمينة، جوهرة الإسلام، جوهرة الإيمان، هذه من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية التساؤلات، وجود ظلم، وجود كذا، وجود كذا. ومن قال لك يا أخت الفاضلة أن هذه الدنيا هي الجنة مثلا اللي نعيمها دائم وظلها، اللي لا نصب فيها ولا وصب ولا تعب ولا هم ولا حزن؟ هذه الدنيا اسمها دنيا لأنها دنية، لأنها دنية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه. فأنت تتساءلين تقولين طيب ليش يحصل هذا الظلم، ليش هذه الحروب؟ من قال لك بأن هذه الدنيا أصلا لابد أن تكون صافية؟ طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. أنت كأنك تريدين أن تستخرجي من النار ماء، وهذا ما يصلح. هذه الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وأعطيك باختصار يعني يختصر لك القضية هذه، الأنبياء ما منهم أحد إلا وابتلي، ما من أحد من الأنبياء إلا وابتلي وافتتن، ومنهم من قتل، منهم من أوذي، منهم من أوذي في أهله، منهم من شرد عن بلده وطنه. الأنبياء اليوم صفوة الخلق، يعني ماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ الأنبياء اللي صفوة الخلق، اللي اختارهم الله لرسالته وأوحى إليهم. شوف نبينا عليه الصلاة والسلام يختبئ في الغار ويحاولون اغتياله، وما تركوا وسيلة ولا حيلة إلا بذلوها للقضاء عليه، فالله حفظه. أمر آخر، هذه الابتلاءات سنة من سنن الله الكونية. ولذلك بعض الناس الآن للأسف الشديد قراءته قراءة عند محل قدميه، يعني يشوف مثلا وضع المسلمين مثلا، وكأنه يقول ما دام وضع المسلمين كذا يعني إذا نحن على غير الحق. غير صحيح، نحن مرضنا بفترات سدنا العالم فيها، العالم استفاد من خبرتنا ومن علومنا وما عند الآخرين من التقدم والحضارة، هذا كله لأسسه أهل الإسلام، والأيام دول. ولذلك اقرأ التاريخ، كثير من الأمم هذه مرت بمراحل، هناك أمم وهناك تاريخ أصبح الآن ركام في كثير من دول العالم، ركام نمر عليه ركام، بينما حضارات. يقول جل وعلا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وينها الآن وأين هي؟ وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. اقرأ سورة الفجر، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم الذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. شيء عجيب، راحت وين أصبحت ركام، أصبحت أثر بعد عين، أثر بعد عين. فقضية المقياس هذه يا أخت الفاضلة ما يصلح. أمر آخر، قوي عقيدتك وإيمانك، أطلب العلم الشرعي، تقفين على قمة الحقيقة وتفسرين الأشياء تفسير صحيح شرعي إيماني، بعيد عن مثل هذه المغالطات. ولذلك العلم الشرعي عمود فقري في بالنسبة لثبات المسلم، خاصة علم العقيدة الصحيحة. اقرأ التاريخ، اقتربي والتصقي بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تخرجين بفوائد كثيرة وعوائد أثيرة، يعني تحصلين بركاتها على عقلك وفهمك ودينك وإيمانك. فأسأل الله لك الثبات، وأنا ما أحببت أن أطيل، لكن للحاجة إلى مثل هذا السؤال وهذا الموضوع يعني أشرت باقتضاب، وإلا الجعبة ملأة والنفس يعني مندفعة للحديث أكثر، لكن وقت البرنامج ضيق، واللي يعني يرسلون لهم حق أيضا علينا يا أخت الفاضلة، وإن شاء الله يعني تبشرين بعد ما تقرأين وتتوسعين وفعلا تقفين على سنن الله الكونية في الخلق والعباد، تنشرح صدرك، لأن اليوم القيامة ستبعثين وحدك ستبعثين. هؤلاء كل اللي ما تنفع هذه الأفكار ولا تنفع هذه الأشياء، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، كل واحد لا يقول بعدين والله فلان هو الذي لقنني، فلان هو الذي أضلني، هذه ما ينفع يوم القيامة. تلعن كل أمة أختها، كل واحد يتبرع، حتى إبليس يتبرع، بعد ما يوصل الإنسان إلى الضلال يقول ما أنا بمصرخي، يقول أنا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يتبرأ من أتباعه. كذلك الذين يمارسون الإضلال لما يصير تراشق بينهم وبين الضعفاء، أنتم أضللتمونا، قال ما، ويقول وما كان لنا عليكم من سلطان، ما حطينا السيف على رؤوسكم وقلنا لكم والله اكفروا ولا الحدوا بالله عز وجل، أنتم اخترتم هذا الشيء. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، عودي إلى رشدك، اتقي ربك. وهذا الرسالة ليست للأخت أمة الله فقط من سوريا، بل لكل من عند مثل هذا الوسواس، وعند مثل هذا الهاجس، وعند مثل هذه القراءة المغلوطة لدين الإسلام وللواقع اللي يعيش. أم إياد من العراق تقول يعني إذا قرأنا أذكار الصباح أو أذكار المساء عفوا قبل المغرب ثم نصلي المغرب، هل نقرأ مرة ثانية آية الكرسي والمعوذات ثلاث مرات أو مرة واحدة؟ أختي أم إياد بارك الله فيك، في فرق بين أذكار المساء وفي فرق بين أذكار الصلوات. أذكار المساء فيها قراءة القواقل الثلاثة ثلاث مرات، قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات. بالنسبة لأذكار الصلاة بعد المغرب، هذه أذكار متعلقة بصلاة المغرب، تأتين بالأذكار طبعا بالتسبيح والتكبير والحمد، ها، ثم تقرأين آية الكرسي مرة واحدة، قل هو الله أحد مرة واحدة، قل أعوذ رب الفلق مرة واحدة، قل أعوذ رب الناس مرة واحدة، هذه للصلاة. فما تكررنا ثلاث مرات، بارك الله فيك ورضي عنك. أم زينة من الموصل العراق تقول أنا استودعت 3 ملايين دينار عراقي في مصرف أهلي في عام 2013-2014، وعند سقوط الموصل بيد الإرهابيين على سرق هذا المبلغ مع ما سرق من أموال البنك، وإلى الآن لم أستطع استرداد المبلغ ولا أعلم إن كنت أستطيع أم لا أستطيع استرداد. سؤالي هل تقع علي الزكاة عن هذا المبلغ طوال هذه السنين، علما أني دفعت الزكاة في العام الحالي فقط إذ كنت أجهل ذلك؟ أم زينة بارك الله فيك، من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، ملك المال. أنت ما تملكين المال، المال الآن في مهب الريح، الآن المال سرق، ما تملكين المال، فما عليك الزكاة يا أخت الفاضل. وإذا أحد أفتاك قال طلع الزكاة أخطأ، إذا كان اجتهاد منك هذا مرده إليك، اللي أخرجتيه صدقة وليس زكاة، اللي أخرجتيه صدقة وليس زكاة. فأسأل الله تعالى أن يرد لك مالك، صلى الله عز وجل أن يجعل يعني هذا الأمر الذي حصل لك سبب من أسباب دفع البلاء عنك وعن أسرتك. لكن عموما أخت الفاضل إذا رجع لك المال من جديد وقبضتيه تستقبلين به سنة جديدة، ما تزكين عن الفترة من 2014 أو 13 إلى الآن، ما تزكين، بارك الله فيك، لأن مالك في حكم المعدوم. رشيد من فرنسا يقول أنا أعيش في فرنسا وعند دخول وقت الصلاة وأنا في المصنع لا يمكنني تأدية الصلاة باطمئنان إلا في السيارة، هل صلاتي مقبولة؟ رشيد بارك الله فيك، يعني قضية الاطمئنان في الصلاة ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، ولا تصح صلاة مصل إذا لم يطمئن إلا إذا كان عاجزا، إلا إذا كان عاجزا. السؤال لماذا لا تطمئن إلا في السيارة؟ هل تخاف إذا صليت مثلا في المصنع بأنك تعاقب أو تسجن أو مثلا يعتدى عليك؟ الجواب نعم، صلي في السيارة. إذا تقول لا والله أنا أشوف راحة أرتاح في السيارة، هذا غلط، إلا إذا كانت السيارة كبيرة بحيث أنك تقف في السيارة، تقف مثل بعض الشاحنات يصلي في الخلف مثلا، يجوز لك أن تصلي في السيارة وفي أي مكان، ولله الحمد والمنة. أم أسامة من ليبيا تقول هل يصلح قراءة السورة في الصلاة من غير البسملة؟ الجواب نعم يا أم أسامة، يجوز للإنسان أن يقرأ سورة من سور القرآن ولو لم يبسمل في الصلاة وفي خارج الصلاة، في الصلاة وفي خارج، فالصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. أم علي من السعودية تقول أمي الله يرحمها كانت تأخذ من الضمان الاجتماعي وقبل استلامها المبلغ توفيت، ذهبت أنا واستلمت المبلغ عنها بصفتي أنا هي، يعني كذب عليهم، أخذت المبلغ لأنه كان الفلوس نازلة لها وكان إخواني محتاجينها لأنها تنزل سنويا لها، ماذا علي إذا كنت ما أدري هذا حلال ولا حرام؟ بعد ما كبرت فهمت هل علي شيء؟ والمبلغ الذي أخذناه توزع علينا كلنا القسم من أخذ المال، لأنهم إذا عرفوا أنها ماتت رفعت الفلوس ولا تنزل إلا السنة الجاية. ولي إخوان أعولهم. أختي أم علي بارك الله فيك من السعودية، إذا كان النظام الموجود نظام الشؤون الاجتماعية أن المرأة نزل، إذا المرأة إذا توفيت وقد نزل المبلغ في حسابها بعد مضي فترة من الزمن، نعم هذا جائز وحلال لكم ولله الحمد والمنة. أما إذا كان العكس، وهذا اللي فهمته من سؤالك، أنه لا، ما دام أنها توفيت حتى لو دخلت عليها السنة أو بقي مثلا أيام، هذا يرجع إلى الضمان الاجتماعي، هذا لا يحل لكم وهذا كذب. وأنت فيما فهمت من سؤالك أنك تجهلين هذا الأمر، تستغفرين الله وتتوبين إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا استطعت تتصدقين بهذا المبلغ. أهم شيء أنكم بلغتم الضمان الاجتماعي بأن والدتكم قد توفيت حتى لا يستمر المبلغ، واعتقد بأنكم كما أفهم أخبرتوهم بهذا. يبقى قضية إذا عندك قدرة مالية طلعي هذا المبلغ صدق، إذا ما عندك قدرة مالية ما عليك شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. أمة الله من إيطاليا تقول أنا ما كنت أعرف أن الزكاة واجبة حتى أصبحت أتابع البرنامج، الحمد لله برنامج فتاوى، كنا نجهل الكثير ثم الحمد لله تعلمنا. تقول هل علي الزكاة وكم يجب إخراج على المليون يورو يا شيخ؟ يعني لأنني في حيرة، وذكرت طبعا كيف يعني مسألة يعني الزكاة، تقول ما عرفت. أختي أمة الله من إيطاليا بارك الله فيك وزادك الله علما وحرصا وثبتك الله. أختي الفاضلة، الزكاة واجبة، كل من ملك مال وبلغ النصاب وحال الحول عليه 12 شهر قمري وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة، الزكاة ربع العشر. وأنا لما ذكرت، أنت ذكرت طبعا في تتم السؤال الأخت أمة الله في قضية 40، تقول كيف أقسم؟ أنا أسهل للناس. الآن ما في أحد إلا عنده محمول، عنده حاسبة، موجود فيها الحاسبة، أي مبلغ عندك تضعينه في الحاسبة ثم تقسمين على 40، 40 هذه هي ربع العشر، 40 تخرج النتيجة، تخرج الزكاة. عندك مليون أورو، ها مليون أورو إذا قسمتها على 40 يطلع 25,000 أورو، 25,000 أورو. عندك 100,000 تقسمين على 40 يطلع 2,500. بهذه الطريقة بارك الله فيك، فأنت الزكاة واجب عليك، وبالنسبة للسنوات الماضية لا تسقط عنك، لأن الزكاة ما تسقط بالتقادم. فما دام عندك المبلغ وبلغ النصاب وحال على الحول كل السنوات هذه، يجب عليك أن تخرجي الزكاة بارك الله فيك. موسى من الأردن يقول أنا أعاني من مشكلة منذ 3 سنوات بالنسبة لعدم التحكم بعد البول، يقول راجعت المستشفى وأكثر من دكتور أخصائي يقول لي بأن المشكلة موجودة، يعني لهذه اللحظة تعبت، ما العمل يعني في مسألة الصلاة؟ أخوي موسى من الأردن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية. طبعا هذه المشكلة ليست أنت الوحيد في هذا العالم اللي عندك هذه المشكلة، كثير من الناس يعانون من هذه المشكلة. لكن الناس على قسمين، في قسم عند سلس بول، سلس البول هذا خروج أكرمكم الله جميعا، البول من غير تحكم، ما يستطيع إنسان يتحكم فيه ويخرج باستمرار، يخرج باستمرار، هذا يسمى سلس البول. في ناس لا، عندهم أحيانا بعد قضاء الحاجة بعد جهد وعمل يحصل قطرات من البول، هذا لا يسمى صاحب سلس بول، لا يختلف. صاحب السلس البول معذور، إذا أردت أن تصلي تتوضأ طبعا، تستنجي وتتوضأ طبعا، تضع شيء يحفظ بدنك وثيابك من نزول شيء من البول، ثم تصلي حتى لو نزل عليك وأنت في الصلاة لأنك معذور، وهذا ليس باختيارك ولا بإرادتك، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كنت من الصنف الثاني، أحيانا تجد قطرات بعد ما تنتهي من قضاء الحاجة، بعد ما تبذل جهد معين مثلا، لا، هذا يجب عليك أن تتنظف تنظفا كامل، بمعنى تستنجي، والفقهاء ينصحون باستعمال الماء البارد، لأن هذا يعني يسهم إسهام كبير في انقباض العضلات وعدم استدرار البول بارك الله فيك، ثم بعد ذلك تصلي. المسألة سهلة يا أخي الفاضل، فأنت من أي الفريقين؟ فأنا أعطيتك الآن الجواب على الحالتين. أحمد المسكين من سوريا يقول: أنا عمري 73 سنة أيضا ما يضبط معاي البول وشيء من هذا القبيل. أخوي أحمد المسكين من سوريا، لعلك سمعت جوابي على الأخ موسى من الأردن قبل قليل، فإذا كان عندك البول، عندك مرض سلس البول ما يتوقف أبدا أبدا، المسألة سهلة ولله الحمد. تستنجي ثم تضع شيء حتى لا يسقط على ثيابك وبدنك وبقعة الصلاة، وتصلي حتى لو نزل عليك أثناء الصلاة، لأن هذا ليس باختيارك ولا بإرادتك. وكذلك النوع الثاني، واعتقد بأن لا، هذا لأن واضح من سؤالك، وسؤالك طويل أيضا، واضح بأن عندك سلس بول. أما إذا كنت لا قطرات فقط، لا، هذا تتوضأ لكل صلاة وتتنظف وتنتبه وتستعمل الماء البارد كما نصحت الأخ موسى. محمد من فرنسا يقول: هل يجوز للإمام أن يطرد الأطفال من الصف الأول؟ الجواب لا. كيف يطرد الأطفال من الصف الأول؟ هل هذا أسلوب شرعي للإمام أنه يطرد الأطفال وينفرهم عن الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح إذا سمع صوت الأطفال في المسجد. مرة من المرات خفف الصلاة لما سمع صراخ الطفل رحمة بأمه عليه الصلاة والسلام، واعتذر لأصحابه رحمة بأمه. مرة من المرات لما حمل الحسن أو الحسين في الصلاة ووضعه عند قدمه، فلما سجد أطال السجود، حتى أن بعض الصحابة خاف على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ليس من عادته أن يطيل هذه الإطالة، فرفع رأسه ثم سجد. فاعتذر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن ابني هذا ارتحلني، يعني الولد صغير يلعب، فركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد فأطال السجود. مرة وهو على المنبر وجد أيضا الحسن أو الحسين دخل المسجد يتعثران في ثوب أو يتعثر في ثوب، فنزل من المنبر وحمله على يده وصعد المنبر وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كيف يطرد الإمام الأطفال المسجد؟ بدل ما يفرح، بدل ما يسر قلبه بهؤلاء الأطفال، هذا أسلوب خشن وغليظ، ما يليق بإمام المسجد أن يفعل مثل هذا الأمر، وإنما يتلطف معهم، وممكن يجلس معهم بعد الصلاة ويقول لهم: ما رأيكم لو صليتم في الصف الثاني، ما رأيكم لو صليتم في الصف الثاني؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أو يلقي كلمة على الآباء ويثني على هؤلاء الأولاد. في فرنسا نتمنى الأولاد يصلون المسجد، نتمنى يعني يحافظون على دينهم، يقوم ويطردهم؟ هذا كلام حقيقة مزعج ومؤلم. ولذلك ذكروا هذا الإمام بالله وخوفوه بالله، وقولوا له: ربما هذا الطفل إذا رأى مثل هذه الغلظة والخشونة ربما ترك الصلاة بالكلية، بل الواجب عليه يأتي لهم بهدايا، يحفزهم، يعطيهم بعض الكلمات اللي ترفع من معنوياتهم، تحببهم إلى الصلاة، ذكره بالله وخوفه بالله. ولو صلى الطفل في الصف الأول صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. بشرى من الجزائر تقول: تزوجت من 3 سنوات من رجل يعني مستقيم، ذكرت عقيدته ومنهجه وكذا، تقول: وما زلت بكرا لم يدخل بي، يعني هو فقط يستمتع من دون يعني الجماع، تقول: ما حكم ذلك في الإسلام؟ أختي بشرى بارك الله فيك، ما أدري، يعني إذا كان زوجك عنده عجز مثلا ما يستطيع أن يقرب النساء، لابد أن يفصح لك هذا، لابد أن يفصح لك بهذا، لأن هذا عيب يرد به النكاح. فإذا كان عنده هذا العيب قبل العقد فهذا غش وخديعة وكذب، ولذلك يتحمل ما يترتب على هذا الأمر، ولك الحق الكامل في طلب الفراق، لأن طلبك الطلاق بسبب. الأمر الثاني، إذا كان لا هو عنده قدرة لكنه هكذا غير عارف للأمور وغير فهم، استنطقي، قولي له: خير، يعني الحياة الزوجية يعني من مقاصد هذا الأمر أن يحصن الإنسان فرجه، فإذا أبدأ لك عذر مقنع أنت هذا راجع لك، إذا لم يبدي لك عذر ما يعني لك الخيار الكامل إن تبقين معه على هذه الحالة ولا تفارقينه، وإذا فارقتيه فارقتيه بحق وليس بباطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، هذا من أعظم الأسباب أن الزوج يمتنع عن زوجته بمثل هذه الصورة وما زالت الزوجة بكر، في مشكلة عند زوجك، ولذلك راجعيه، اجلسي معه وقولي له أخبرني ماذا لديك وما عندك، هل أنت مريض؟ قولي له الكلام هذا، كوني شجاعة وصريحة معه، فإذا أبدالك قل كيف خدعتني وكيف غشيتني، هذه خديعة وغش وكذب وخيانة. أما إذا قال لا طرع علي شيء، يقول أنا كنت سليم فطرع علي شيء، ممكن يكون سحر، ممكن يكون عين مثلا، ممكن تكون عقدة نفسية عنده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء يعالج ويداوي بالرقية الشرعية بالذهاب إلى المستشفى. إذا قال لا والله أنا حياتي الزوجية ستكون هكذا، هذه ما هي بحياة زوجية، هذا لعب واستهتار، فلك الحق الكامل في مفارقته. يونس من العراق بارك الله فيه يقول عمري 13 سنة أسأل هل تربية الطيور في الأقفاص في البيت حلال وكيف تؤخذ أرواح الحيوانات عند موتها؟ يونس بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى أن يحفظك لوالديك. بارك الله فيك ابني، نعم يجوز شراء الطيور ووضعها في الأقفاص والتلذذ بتغريد الطير وبأصوات الطيور، يجوز هذا، نص العلماء على جواز ذلك. أما قضية قبض الروح، نعم الحيوانات أيضا تقبض أرواحها، ولذلك الحيوانات أيضا تحشر يوم القيامة، الحيوانات كلها تحشر يوم القيامة، ثم يقول الله عز وجل بعدما يقتص من بعضها لبعض يقول كوني ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بارك الله فيك، يجوز شراء الطيور وضعها في الأقفاص، لكن أهم شيء يا ابني بارك الله فيك إنك تحافظ عليها من حيث توفير الطعام والشراب، وتبعدها عن كل ما يسبب في هلاكها من الحر الشديد أو البرد الشديد أو وضعها تحت المطر، تنتبه لهذا. بارك الله فيك. أبو محسن من أمريكا يقول رزقت بولد وأسميته محسن على اسم خالي لاسم من قبل ما أتزوج، يقول وحصل أن الوالد كان معارض وأنا الآن في حيرة، أريد أن أسميه وما أريد أن أزعل أبي. أبو محسن بارك الله فيك من أمريكا، تريد نصيحتي؟ اترك هذا الاسم ما دام الوالد غير مقتنع، رضا الوالد أبدى من الإصرار على مثل هذا الاسم، الأسماء كثيرة ولله الحمد والمنة، ما دام والدك ترى بأنه مصر على تغيير هذا الاسم وعدم الاقتناع به، وربما الوالد يعني إذا أصريت على ذلك أخذ منك موقف، ها وش تسوى الدنيا عندك؟ ما تسوى الله شيء، الوالد هو رأس مالك، الوالد هو رأس مالك، فأنصحك بأنك تطيع الوالد وستدخل السرور عليه، تقول له يا أبوي أنت ماذا تريد؟ تشوف تأثر الوالد، ويمكن يندم أحيانا يقول ليتني وافقت عليه، وممكن يقول لك خلاص ما دام يشوف أنت بار في مثل هذا البر قد يقول لك سمي ما تشاء، فاحرص على بر الوالد. بارك الله فيك. محمد علي من السودان يقول أنا مقيم في الإمارات، يقول لدي السؤال بالنسبة للصلوات الجمعة اللي فاتت علي، إذا لحقت على آخر ركعة في السجود هل أصلي ركعتين أو أربع؟ محمد علي بارك الله فيك، أولا أنت قلت صلوات الجمعة وأنا والله يعني قلت كيف صلوات الجمعة، هل أنت دائما هذه طريقتك؟ مسألة خطيرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه، ولذلك الأمر خطير، فاحرص بارك الله فيك أنك تأتي إلى الجمعة مبكرا أو تأتي في الوقت اللي يعني يقوم الخطيب في على المنبر. الأمر الثاني، إذا ما أدركت الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة أصبحت صلاة الظهر، فاتت عليك الجمعة، فاتت عليك صلاة الجمعة، تصليها ظهرا أربع ركعات. بارك الله فيك. أم محمد من عجمان تقول هل في الصلاة الإبراهيمية يجب أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد أم نقول اللهم صل على محمد؟ أختي أم محمد من عجمان، صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد ما فيها اللهم صل على سيدنا، التسييد هذا خارج الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الصيغ الواردة في يعني ألفاظ الأقوال في الصلاة ما ثبت لفظة التسييد، ولذلك تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. أم محمد من العراق تسأل تقول هل اسم مينا فيه إشكال؟ أختي أم محمد من العراق والله ما أعرف هذا الاسم، واضح بأنه اسم أعجمي وليس بعربي، فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة تختارين من الأسماء العربية الإسلام الأسماء الإسلامية الأسماء الطيبة، بعيد عن إدخال البنية هذه في مثل هذه القضايا. ربما البنت كبرت فبدأ زميلاتها وصديقاتها في المدرسة أو في الحارة أو في أقاربها يعيرونها، هذا اسم غير عربي، هذا اسم غير مسلم، هذا اسم قبيح أو شيء، فما في داعي يا أختي الفاضلة تورطين البنت، لأن سبحان الله الأسماء تؤثر على نفسية الأولاد. اختاري لها اسم من الأسماء الطيبة، الحمد لله الأسماء كثيرة ولله الحمد والمنة. أم دلال من اليمن تسأل تقول يعني في رمضان يصلي الإمام التراويح والقيام ونحن نصلي معه نقرأ الفاتحة ونستمع له بس، وإلا هو يقرأ سورة ونحن نقرأ معه. يا أم دلال بارك الله فيك، بالنسبة لي إذا صليتم خلف الإمام في صلاة التراويح وقرأ الفاتحة تنصتون وتستمعون إليه، فإذا انتهى من الفاتحة تقرأون الفاتحة حتى لو كان يقرأ هو سورة بعد الفاتحة، وإذا خلصتم الفاتحة تستمعون لقراءته ما تقرؤون، لأن الفاتحة هي الوحيدة التي تقرأ للإمام وللمأموم وللمنفرد. بارك الله فيك وفي جميع المسلمين. أم يوسف من مكة المملكة العربية السعودية تقول لدى جدي أرض قبل لا يموت جعلها وقف ووصى قال ثلث لذريتهم وثلث عابر السبيل وثلث للمحتاجين ونحن إخوة فيه منا المحتاج وغير المحتاج، هل يجوز لنا بيع الأرض بالكامل وأخذ المال أم فقط يحل لنا ما بما وصى به للذرية؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لجدك رحمة الله عليه واضح بأنه أوصى بالثلث وجعل الثلث ثلاثة أثلاث، ثلث للذرية وثلث لعابر السبيل اللي هو المسافر وثلث للمحتاجين. للذرية لكم فقط، ما يجوز لكم أن تخلطوا هذه الأشياء، لأن لا بد أن تتقيدوا بشرط الواقف بشرط المتصدق، هو الآن قال لكم هذا الثلث من تركتي ثلاثة أثلاث، ثلث للذرية لكم وثلث لعابر سبيل المنقطع وثلث للمحتاجين من الفقراء، ما تخلطون هذه الأمور ولا تكتمون الوصية ولا الشهادة بارك الله فيكم، لأن الله تعالى يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقت البرنامج انتهى لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة، إن شاء الله غدا بحول الله أكمل بقية الأسئلة الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.